بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله حديثنا يتناول عنوان الإمام علي هو المعلم الثاني للأمة، ونشير ضمنا إلى منزلة العلم والتعليم. تختلف القيم بين المجتمعات في أولويتها، وبناء على اختلاف القيم تتشكل حركة المجتمع وتتشكل مقاييس الفضل فيه. مثلا بعض المجتمعات كما يذكر عن المجتمع الروماني القديم كان يعزز قيمة القوة، القوة العضلية والقدرة البدنية بالنسبة لهم هي القيمة الأولى، ولذلك يبرز فيهم أبطال أقوياء ويقدرون باعتبار هذه المنزلة، ويصير هرقل وقصصه وما شابه ذلك، ويعظم المجتمع أمر القوة والشجاعة. وهذا المجتمع بطبيعة الحال يكون في مسار حربي، ليش؟ لأن القوة العضلية والشجاعة تنتهي إلى أن يكون هذا المجتمع مجتمعا حربيا مقاتلا يريد التفوق على باقي المجتمعات من خلال هذه الصفة. بعض المجتمعات الأخرى تعطي القيمة الكبرى للمال، كما هو مثلا في نظريات المجتمع الرأسمالي التي ترى أن المال والاقتصاد هو القيمة العليا في هذا المجتمع، فيسعى هذا المجتمع نحو تحصيل المال والوفرة المادية ويقيم نظامه على هذا الأساس. لو نظرنا إلى مجتمع المؤمنين أو المجتمع الإسلامي ونظام القيم فيه لرأينا أن قيمة العلم وما يرتبط بها من طلب العلم ومن تعليم العلم ونقله وإيصاله وما يرتبط بهذه الدورة من أمور لرأينا أن هذه القيمة هي القيمة العليا، ولذلك يحتل العلماء في هذا المجتمع منزلة متميزة سواء في الجانب الدنيوي أو في وعد الله لهم بالثواب والأجر. فإذا القيمة الأساسية في المجتمع الإسلامي هي قيمة العلم، وما يرتبط بالعلم من طلب له ومن إعطاء له أو معادلة التعلم والتعليم. ولذلك ورد في الروايات شيء كثير جدا عن قضية العلم والعلماء والمعلمين والتعليم، سواء في الروايات أو في الآيات القرآنية الكريمة. صحيح أن العلوم تتفاوت في درجة أهميتها وفضيلتها من الناحية الدينية، مثلا ما يسمونه بالعلم الإلهي يعني العقائد وما يرتبط بوجود الله وصفات الله وعبودية الإنسان تجاه ربه، هذا يعتبر من أشرف العلوم لشرف متعلقه وهو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وهو أشرف علم. ثم يليه في الشرف العقائد باعتبار أنها بناء على صحتها والعلم بها لا يسأل الإنسان عنها ولا يحاسب، وإذا كانت خاطئة فسيكون مصيره سيئا. ثم بعد ذلك علم الفقه، وهو ما يطلب من الإنسان أن تعرف ربك وأن تعرف ماذا أراد منك، ماذا يريد منك من عبادات، من مسؤوليات، من أعمال، من أحكام، وأن تعرف ماذا يخرجك من دينك، ماذا يقربك من الله، ماذا يبعدك عنه. لكن مع ذلك بقية العلوم أيضا تتصف بالشرف ويثاب الإنسان على طلبها وعلى تعلمها وعلى تعليمها، لا سيما إذا كانت تؤدي إلى نتائج في الدنيا حسنة أو في الآخرة. لهذا عندنا في الروايات مثلا نعم العون كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، نعم العون على تزكية العقل التعليم. إذا واحد تعلم، إذا واحد تفهم، إذا واحد درس، فإن عقله يكبر بتبع ذلك، وهذا أمر مشاهد. يعني الإنسان غير المتعلم الأمي مثلا في بعض الجهات عقليته أقل من ذلك الإنسان المتعلم، لأن هذا المتعلم سوف يساعد عقله ويعينه على أن ينمو وأن يكبر وأن يتطور. فالتعلم وبتبعه التعليم معين على تزكية العقل. وفي الرواية أيضا من آثار التعليم للإنسان أن المرأة يأتي يوم القيامة فيجد من الحسنات كالجبال الرواسي، هذا إلك، فيقول أنى لي هذا ولم أعمل هذا العمل، ما عملت بهذا المقدار الذي أرى ثوابه شيئا كبيرا،
فيقال له هذا لأنك علمت فلانا وفلانا وفلانا فأحسن العمل، وبالتالي وصل إليك ثواب ذلك التعليم. لذلك كان ينبغي أن يتوجه إلى هذه الناحية باعتبار أنها من الناحية الدينية مطلوبة، ومن الناحية الدنيوية تزكية العقل من خلال التعليم، تنمية المجتمع من خلال التعليم، تقدم البشر هو من خلال التعليم. وتصور أنه لو لم يكن هناك تعليم لما حصلت تنمية اجتماعية. نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه المعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، طبعا ليس الأسماء بدون مسميات بدون معاني لأن هذه ما فيها فخر، وإنما الأسماء بما هي تحمل معاني. بعض المفسرين يقول وهو كلام صحيح علمه أسرار الحياة، علمه أسرار الكون، علمه في الزراعة ماذا ينفع لماذا، وعلمه في الأخلاق، وعلمه في الطبيعة، وعلمه في عالم الحيوان. هاي الخبرات اللي موجودة عند البشر في صورتها الأولية هي من تعليم الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم، وآدم نقلها إلى أبنائه. أن يعرف شخص مثلا أن البذرة الكذائية تنبت أو لا تنبت، مفيدة أو غير مفيدة، تثمر أو لا تثمر، تنبت في هذا في الصيف أو في الشتاء، تسقى بهذا الماء أو ذاك. ما يقدر الإنسان أن يجي ويجرب كل شيء من البداية. فعلم الله سبحانه وتعالى آدم هذه المعلومات عن الكون، عن الطبيعة، عن الأشياء، عن التاريخ، عن النبي والأنبياء، عن حياة الأئمة عليهم السلام. كل هذه المعلومات في صورها الأساسية قد علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم، طبعا بالإلهام وليس كما يصنع المعلم في هذا الزمان أن يدرس درسا ثم درسا ثم درسا، لأن هذا يطول. فعلمه الله سبحانه وتعالى بتعليم إلهامي كل ما يحتاج إليه آدم والبشر من بعده في صورته الأولية والأساسية. فالله سبحانه وتعالى معلم، وقد وصف نفسه بهذا الوصف أنه علم آدم الأسماء كلها. وكفى بهذا الموضع وهو التعليم منزلة في أن الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه في موقع المعلم لأبي البشر آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا معلم للبشر، الله معلم للبشر. نفس قضية الوحي، نفس قضية الوحي وإنزال الرسالات وإرسال الرسل هو نوع من أنواع التعليم الإلهي للناس. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بواسطة جبرائيل. ماذا في القرآن؟ فيه العلم، فهو نوع من أنواع التعليم للإنسان عبر القرآن الكريم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الأمم السابقة، يخبرنا عن الأنبياء، يخبرنا عن الآخرة والمستقبل، يخبرنا عن أحوال المجتمعات، يخبرنا عن أسباب النهوض، يخبرنا عن أسباب التخلف، يخبرنا عن الأحكام الشرعية، وهذه كلها مفردات للتعليم الإلهي. الله يعلمنا ولكن بصورة غير مباشرة، وإنما نتعلم من طريق القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالله معلم. النبي محمد لذكره الشرف والصلوات،
اللهم صل على محمد.
النبي محمد صلى الله عليه وآله معلم بدرجات مختلفة، معلم لمثل أمير المؤمنين عليه السلام، أعطاه صفو العلم، أعطاه لب العلم، أعطاه مفاتيح العلم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، انفتح لي من كل باب 1000 باب. وفرق بين الباب والمسألة، تارة واحد يقول أنا أعرف 1000 مسألة، 1000 قضية، 1000 معلومة، هذا شيء يتيسر لأكثر الناس، عندك أنت 1000 معلومة، لكن أن يتعلم 1000 باب، وهذا الباب يولد أبوابا أيضا، مو يولد مسائل، لأنه قد يكون مثل ما في الكتب، مثلا الكتاب يجي يقول لك باب الصلاة 1 تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام كذا وكذا، مسألة تكبيرة الإحرام مسألة، ففي هذا الباب فيه مسائل وليس فيه أبواب. ولكن الذي تعلمه أمير المؤمنين عليه السلام أبواب من العلم، ينفتح منها أبواب أخرى، هذه الأبواب الأخرى ليست معلومات وإنما عناوين لمسائل وقضايا وأبواب كثيرة. فلا تستطيع أن تحسب كم، إذن هل هي 1000000؟ لا، لو قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 مسألة، تقدر تحسبه، تقول إذن مجموع المسائل هي 1000000 مسألة. وأما إذا قال لك 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب، فالأمر غير هذا، يكون بحساب آخر. فقد يكون تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه كأمير المؤمنين بهذه الكيفية، وقد يكون تعليمه على نحو أن يعلمهم مسائل. يا رسول الله، ما قضية المحيض مثلا؟ يسألونك عن المحيض، فينزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكما في قضية المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يجون يسألون عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، شنو هذه؟ ماذا نصنع بها؟ قل الأنفال لله وللرسول. وهكذا يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للحج، للناس والحج. فهذه إجابات على أسئلة، الرسول صلى الله عليه وآله معلم ولكن على درجات، لمثل علي ذلك التعليم ولغيره يعلمهم مسائل. وقد كان يكثر من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكروا أن النبي دخل ذات يوم إلى المسجد فوجد فيه 2 حلقة، جانب من هؤلاء الموجودين في المسجد كانوا مشغولين بالعبادة والتضرع والصلاة، وقسم آخر كانوا مشغولين بمذاكرة العلم، واحد يتحدث والباقون يسألون ويتناقشون ويتناظرون. فجاء إلى هذا القسم اللي يتعلم ويعلم، وقال بالتعليم أرسلت وجلس معهم، ولو ذلك في عبادة، والعبادة منزلتها كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أرسلت بالتعليم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رسول الله مزكٍ ومعلم للكتاب ومعلم للحكمة. الكتاب قالوا إنه المسائل النظرية، والحكمة هي المسائل العملية، خبرات الحياة، ما يرتبط بالجانب العملي هو الحكمة، ما يرتبط بالجانب العلمي والنظري المجرد قالوا إنه الكتاب. ونعم العون على تزكية العقل، يزكيهم كيف؟ نعم العون على تزكية العقل التعليم. فرسول الله صلى الله عليه وآله معلم، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المعلم الثاني للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد بث أمير المؤمنين من العلم ما تحدث هو عنه لكثرته، فقال لقد بثثت لكم من المواعظ ما وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدى الأوصياء إلى من بعدهم. يعني أنا إجيت المواعظ اللي عادة يؤديها ويعظ بها الأنبياء ويوصلونها إلى أمهاتهم وإلى أممهم وإلى أقوامهم، أنا أوصلتها إليكم. والأوصياء إذا جاءوا لكي يكملوا، كأن هناك الفرق بين الحالتين، أن النبي يأتي فيبتدئ الفكرة، يبتدئ التشريع، يبتدئ التوجيه، يبتدئ الإرشاد، فيأتي الوصي بعد ذلك، أي وصي، فيكمل ما وصل إليه النبي ويشرح ما ذكره ويفصل ما أجمله. يعني الأوصياء دورهم في الغالب هو دور تكميلي لما تقدم به الأنبياء، إما بالشرح أو بالتبيين أو بالاستدراك. بعض القضايا ما كانت في زمان النبي، صارت في زمان الوصي، فهو يبينها ويشرحها ويفصلها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا علمتكم، ثقفتكم، فهمتكم بالأمرين، أديت إليكم من المواعظ ما أدى الأنبياء إلى أممهم، وهو ابتداء الإرشاد، ابتداء التشريع، ابتداء التوجيه، ولم أكتفي بذلك، وإنما واصلته إلى الحديث عما هو في الشرح وفي التفصيل، وهو عمل الأوصياء. فأمير المؤمنين عليه السلام هو المعلم الثاني لهذه الأمة. ولذلك بعض الذين يتحدثون عن السيرة التاريخية يقولون لولا أن أمير المؤمنين عليه السلام سار في أهل الجمل وسار في صفين بسيرته تلك، حيث قال بالنسبة إلى أهل الجمل لما قاتلهم فلم أمر أن لا يجهز على الجرحى، وأمر أن لا تصادر الأموال، وعفى عمن أسر، بخلاف قضية صفين. ويقولون الفرق بين هاتين الحالتين أن هذول أهل الجمل ما عندهم فئة يرجعون إليها، خلاص انتهوا، كان عندهم قادة، زبير، طلحة، عائشة، طلحة والزبير قتلا، عائشة تراجعت فيما بعد وأرسلت إلى المدينة، وانتهت شوكة الجمل و لم تعد لهم قائمة، لا يوجد لهم قيادة، لا يوجد لهم تجمع، لا يوجد لهم فئة يرجعون إليها، قانونهم هو هذا. بينما أهل صفين لا، لا تزال فئتهم موجودة، لا يزال معاوية وعمر بن العاص وباقي كبارهم موجودين، فهذول التعامل معهم يختلف. وأيضا قالوا أمير المؤمنين عندما منع السبي، كان بعض المسلمين قالوا احنا لازم نقتسم الغنائم ونسبي النساء وإلى آخره، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حازما في رفض ذلك، لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. ولولا أن أمير المؤمنين صنع ذلك لتورط من بعده في هذا الحكم، ماذا يصنعون في الحروب التي كانت تدور بين المسلمين أنفسهم؟ هل يسبون؟ هل يسترقون؟ هل يصادرون الأموال؟ فكان أمير المؤمنين عليه السلام معلما لهذه الأمة في كل خطواته وفي كل أموره صلوات الله وسلامه عليه. من هذا يتبين منزلة التعليم والعلم وأخذ العلم من جهة وإعطاء العلم من جهة أخرى. لعل بعض المؤمنين عندما يصير كلام عن قضية التعليم ويوجه انتقاد إلى بعض المعلمين مثلا، يتصورون أنه التعليم أمره أمر هين أو لا، لا أبدا. الكلام هو أنه عندما نلاحظ تلك الحالات الخاطئة ونعلق عليها وننقدها لأننا لا نتوقع أن تحصل من قبل هذا المعلم الذي هو في مسيرته يقلد ربه، ربه هو المعلم الأصلي للبشر، ونبيه هو المعلم الأول لهذه الأمة، وإمامه هو المعلم الثاني لهذه الأمة، فيحتاج هذا الإنسان المعلم أن يقتدي بهؤلاء، وإذا صدر من عنده نقطة إشكال ينبغي أن تلاحظ وأن يوجه إليها، مع أننا نعلم أن كثيرا ممن يمارسون مهنة التعليم هم على مستوى رائع من الأخلاق ومن الجدية ومن الإخلاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقهم. احنا نأتمنهم على شيء لا يؤتمن عليه أحد. أنت تأتمن هذا المدرس والمعلم على ابنك، وتأتمن المدرسة على ابنتك مدة 5 ساعات يوميا على مدى 8 أشهر، الأمر اللي حتى إليك ما يحصل أحيانا. يعني أنت قد لا تستطيع كما هو المشاهد أن تجلس لتربي وتعلم وتدرس ابنك أو ابنتك 5 ساعات يوميا على مدى 8 أشهر، لكن هذه المهمة يقوم بها هؤلاء المعلمون والمعلمات، جزاهم وجزاهن الله خير الجزاء. إذا حصل أن بعض هؤلاء المعلمين قد أساءوا التقدير أو تنازلوا عن مسؤوليتهم، فإن ذلك لا يمنع من القول أن النسبة الغالبة والأكثرية الكبيرة من المعلمين والمعلمات لديهم إخلاص كبير ولديهم حرص طيب على مصالح أبنائنا وبناتنا، ولهذا يؤتمنون على مثل هذه الأمور. ومثل هذه الظاهرة إذا حدثت فهي موجودة في القضاة أيضا، قد تجد قاضي أيضا يرتشي ويأخذ الأموال ويحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يعني ذلك أن هذه المهمة وهذه المهنة شيء غير حسن. من علماء الدين أيضا قد تجد إنسان خاطئ أو لا يقوم بمسؤوليته كما ينبغي أو عنده هذا الإشكال والملاحظة، لكن لا يعني ذلك أن قضية العلم الديني أو رجال الدين تنزل من الواجهة، وإنما ينبغي أن يركز على هذه الظواهر السلبية حتى يتم علاجها وحتى تتلافى آثارها السلبية. نحن نقدر الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، ونوجه إلى لزوم تقدير هذا الدور واحترامه واستماع الطالب والطالبة منهم، ونشير إلى أن التعليم ليس فقط هو لفظ ينتقل، وإنما سلوك يقتدى به، وإنما هو أيضا شخصية، هذه الشخصية من خلالها الطالب يتعلم والطالبة تتعلم، فهذا يعظم من مسؤولية المعلم والمعلمة والمدرس والمدرسة، لأنه حتى لو قال كلاما ولكن خالفته شخصيته فلا ينفع ذلك الأمر في تهذيب أولئك يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، هم ينطبق على المعلم وهم ينطبق على مثل المنبر وهم ينطبق على باقي الناس الذين يعظون غيرهم. فإذا منزلة العلم أخذا هي منزلة عالية، طلب العلم فريضة، وطلب العلم منقبة، وطلب العلم فضيلة، وأيضا إعطاء العلم وتعليم العلم وتعليمه لمن يجهله تسبيح كما في الرواية. طيب، ما يرتبط بشؤون العلم من طالب العلم وطلب العلم ومن المعلم وإعطاء العلم، كلها هذه عملية مقدرة. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام في منزلة المعلم ويطلب من الناس أن يكونوا في منزلة المتعلمين منه، كان يكثر من قول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعلم بها من طرق الأرض، ومن ذا يقول الشاعر، ومن ذا يضاهيه بعلم ولم يزل يقول سلوني ما يحل ويحرم، سلوني عن طرق السماوات إنني بها عن سلوك الطرق في الأرض أعلم، سلوني ففي جنبي علم ورثته من المصطفى ما فات مني به الفم، ولو كشف الغطاء لي لم أزد يقينا على ما كنت أدري وأعلم. يصل الإنسان بدرجة من العلم إلى هذا المستوى، وينبغي الاستفادة من المعلم واستثمار وجود هذا المعلم بين ظهرانينا. نحن نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حتى في آخر لحظات حياته عندما دخل عليه أصحابه وبدأوا يودعونه قال لهم سلوني قبل أن تفقدوني، مع أنه على فراش المرء، مع أنه في تلك حال العصيبة من الألم، في تلك الحالة التي سرى فيها السم إلى جميع أنحاء جسده، مع ذلك كان يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني. وكان الإمام الحسن عليه السلام يقول سلوه وخففوا المسألة عن إمامكم لحال إمامكم، يعني الإمام فضع هو يريد أن يريد العلم، ولكن ينبغي لكم أيضا أن تراعوا وضعه وحاله، لأن الإمام بلغ به الضعف والشدة في أواخر ساعاته مبلغا كبيرا جدا. وهكذا إلى أن انقضت حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مثل الليلة الماضية أو فجر هذا اليوم، كان دفن الإمام أبي الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه في ظاهر النجف، يعني لم يدفن في بيته ولا في مقبرة الكوفة الإمام أمير المؤمنين، وإنما بحسب الوصية أن يخرجوا به ويسيروا به في ذلك الاتجاه إلى المكان الذي يتم التوقف فيه، وذلك لحكمة، وهي أن الخوارج الذين أعمى الله بصيرتهم فتقربوا إلى الله بقتل الإمام عليه السلام في المسجد، وقاتله كان يتفاخر بأنه قد قتل علي بن أبي طالب وتقرب إلى الله بذلك في زعمه. هؤلاء من كان يدري، فلعلهم كانوا يذهبون إلى نبش قبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لذلك كان هذا الأمر أن ذهب بجنازة الإمام في الليل، شيع الإمام وانتهى الدفن قبيل الفجر، لم يكن نهارا ولم يكن هناك إعلان عام حسب ما يستفاد من الروايات التاريخية، وذلك لملاحظة هذه الجهة. وبقي قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مدة طويلة من الزمان لا يعلم به إلا المقربين، إلا المقربون من أصحابه وإلا أهل بيته، إلى أن أظهر أمره في أيام الخلافة العباسية. لكن على أي حال، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جهز في نفس ليلته، ما أخر، ما عطل، ما بقيت جنازته أياما معطلة ولا مهملة، وإنما كان ذلك من نصيب الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين بمجرد أن توفي، أولا أوصى في وصيته بأن يغسل ويكفن ويحنط بباقي حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يدفن في ذلك المكان الذي عينه، فكان أن تم له ما أراد. أما الذي تعطلت جنازته صلوات الله وسلامه عليه فهو ذاك الذي قال فيه الشاعر: من بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد بأبي من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه. كأن هذا المعنى يحز في قلب شعراء أهل البيت عليهم السلام، فينشد أحدهم يقول: سمعنا سمعنا ليموت يجيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل أجفان. إيه والله يحفر قبر ويفصل أجفان. ما شفنا ما شفنا ليموت يظل عريان. اي والله وتلعب عليه الخيال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أماتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد.